إلى القهوة موجودة عشائر عربية قديمة نسحت إلى هذه المنطقة، مثلا تأخذ بالناصرية أبو محمد البني مالك يعني بنو مالك وهم أصحاب الثلث بالناصرية، قبائل أخرى من بني خيقان، تجي للأمارة أبو محمد آل زيرج السواعد عبادة، وهؤلاء سكنوا بهاي المنطقة يعني ماكو فترة تذكر أنهم سكنوا لأنهم امتداد من القرن الرابع الهجري وأبعد من هذا، يعني السكن في بطائح الجنوب اللي كانت محصورة بين الواسط والكوفة والبصرة، وبعدين انحصرت حسب تأثير المنطقة السهل الرسوبي بكثرة المياه وقلتها، هم قبائل عربية وعندهم عادات ما تختلف حتى عن حياة البدو.
هناك بعض المعلومات شاعت في فترات وربما لظروف معينة أن هناك امتداد لسكنة الأهوار إلى الهند، لكن الباحث العراقي المعروف المحامي عباس العزاوي في كتابه عشائر العراق يشير إلى أنه هذول هم أصل عراقي قديم وهم عرب امتهنوا تربية الجاموس، فإلى أي مدى تعتقد هذه القراءة صحيحة؟
أستاذ الكريم يعني ذكر أنه الجاموس أتى به الحجاج بن يوسف الثقفي عن طريق أبو القاسم ونقل قسم من سكان السند إلى منطقة الأهوار. الجاموس موجود في منطقة الأهوار من الألف الثالث قبل الميلاد، وفي ملحمة قلقامش على وجه الخصوص قلقامش يتصارع مع الجاموس، إذن الجاموس موجود في هذه المنطقة، وما أتي به هو في منطقة معينة في فترة الصراع بين الأمين والمأمون وقطعوا الطرق، وبعدها جاء المعتصم بقيادة عجيف بن عنبسة ونقلهم، فليس لهؤلاء أي علاقة بالهنود. حتى لهجة سكان الأهوار اليوم هي اللهجة العربية القديمة، حتى أن باحث من أبناء العمارة هو الدكتور إبراهيم السامرائي من أبناء العمارة، ولد في العمارة هو وأبوه وجده، هذا الرجل عاش مدينة العمارة وقال أقرب لهجة إلى لهجة القرآن الكريم هم أبناء الجنوب وعلى وجه الخصوص سكان الأهوار، أما تكون لهم امتدادات سومرية أما لا تخلو المنطقة من أقوام سكنتها وتناسلت معها وتركت بعض الآثار، أما لا ليس لهم علاقة بالهند لا من قريب ولا من بعيد، وهذا تاريخ الزف موجود وبإمكانك أن تقرأ في العصر العباسي أو يعني في زمن الأمين والمأمون ومن ثم المعتصم.
هناك أيضا قراءة أنثروبولوجية وآثارية أنه كثير من الرموز في التشكيلات السومرية والبابلية العراقية لا زالت قائمة لحد الآن، ومنها المشحوف نفسه، حركة المشحوف والعصا اللي تقوده، الشذر، الخضرم، السبع عيون، الدق.
نعم، حتى لهجتهم أنا قبل شوية يعني لما نتروح تشوف تصنف لهجة عرب الأهوار أو سكان الأهوار وحتى المعدان اللي نقول يعني تلقاها ثلاث مصادر لها، البعض منعتها سومري، الماصول يجي على بالك يعني عندما تلاحظ معجم طه باقر يقول الماصول هو عبارة عن مزمار بالسومري أو الأكدي، المصدر الآخر هو مصدر عربي يعني الأقوام العربية تركت آثارها اللغوية بهذا، والمصدر الآخر مهن اللي اجت من الشعوب الأخرى حافظت على اسمها لأن ما وجدوا لها اسم آخر، على سبيل المثال مثل الجاون، الجاون يهبشون بالتمن الرز، يقال أنه كردي لكن نشوف لهجتهم القديمة تشوفها عربية فصحى، مثلا تقول للمرأة تسأل وين رايحة تقول لك أنا رايحة موصل معي، متروح على كلمة ماصة يموصو شوفها بالمعاجم العربية القديمة يعني تغسل الماعون بالماء.
دعنا الآن ننتقل إلى البيئة ومن نماذج البيئة هي الحيوانات والطيور والأسماك اللي موجودة. هل كان تعددنا طيف من تلك الحيوانات والكائنات في بيئة الأهوار؟
نعم، احنا عندنا من الحيوانات هي البرمائية الجاموس، بإمكانه أن يمضي معظم وقته في الماء ويعتاش ويأكل العنقر اللي هو بداية القصبة، هذا العنقر هو ما يسمونه بالفصيحة العنقر، هذا يتغذى عليه وهو يكون طري مثل ورقة الخش اللي بالقلب فيتغذى عليه، كما أن الأسماك نفسها اللي هي القطان البني هذا يتغذى أيضا على العنقر، يجي عليه بالجذر ماله اللي داخل الماء ويقطمه وياكله. وبعدين شو سوى هذه السمكة سواء كان القطان أو البنية؟ تأتي على النعناع، وهذا النعناع نبات يعيش بالشمس وبداخل الماء. تأخذ الورقة مالت النعناع وتلفيها بداخل حلقها وتقطمها. لكن يشوف البنية أو القطان القديم من تفتح فم السمكة وتستمر رائحة النعناع بيه. بعين اليوم السمكة اللي ناكلها تجينا من دول العالم شوفها زفرة، لأن الغذاء اللي تتغذى عليه مو غذاء طبيعي مثل ما كان سواء الجاموس أو السمك أو الطيرة نفسها تتغذى على غذاء الموجود بالآوار أو النباتات الطبيعية الموجودة في الآوار. الطيور الخضيري ومسكة هاي يسميها طيرة حرة، وعندنا طيرة غير حرة. الطيرة الحرة يكون الجلد مالها أحمر، الطيرة غير الحرة شوف الجلد يميل للسواد، والطيرة الحرة تكون غالية يعني ولذيذ اللحم مالها. والله ما أظن أكو طير ألذ من الخضيري ومسكة. فكثير من الطيور تعيش أكثر من 40 أو أكثر من هذا العدد كانت تعيش في الأهوال، تجي من روسيا ومن الصين. هذه الطيور تعيش في تلك البلاد وتمضي فترة بالأهوار تبيض وتصطاد، والقسم الآخر اللي يبقى حي يرجع مرة ثانية على بلاده بعد أن ينتهي موسم الحار في تلك البلاد.
ونبقى أيضا في بيئة الأهوار وثروتها المتنوعة والغير محدودة، الزراعة في الأهوار كيف يتسنى لابن الأهوار أن يزرع؟
الحقيقة هم سكان الأهوار تقريبا ثلاث مجموعات. أول مرة المعدان هؤلاء يعيشون على الجاموس وهم يعيشون في أعماق الأهوار، فقط يذهب إلى الهور عند منطقة محمية إلى وضعتهم فت قانون، قانون ما يعتدي واحد على آخر. فهذول سكان المعدان. القسم الآخر هم اللي يصنعون القصب، يأخذون القصب النظيف يصنعون من عدة الأفرشة البواري الستور. والنوع الثالث هم المزارعين أو الفلاحين، هؤلاء يعيشون على أطراف الأهوار حيث موجودة أرض تغمر بالمياه وتزرع بالشلب اللي هو العنبر من أحسن أنواع الحبوب بالجنوب، ويتم المعيشة بين هاي الطبقات الثلاثة تبادل السلع. مثلا نعم. المعادي ينطق اسم من المنتوجات الألباني يبيعها على هذا صناع القصب ويشتري من عنده بواري، ونفس الشيء الفلاح يبدل السلعة مالت المزروعات بالقصب، أو يبيعون سلعهم في مركز المدن القريبة من عتال مثل العمارة الناصرية البصرة.
جميل، شكرا جزيلا الباحث جبار الجبراوي في رحلة إلى الأهوار، ونكمل هذا الحديث في حلقة مقبلة لنعيش أكثر في هذه البيئة العراقية التي مع الأسف لم يتسنى لملايين من العراقيين أن يزوروها. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعد هيهات اسولف بيك وخيب دمعات عيوني، طعيت بالذات واسمع ليك حركت احلامي وضيعت. بعد هيهات السولف بيك وخيب دمعة عيوني ضعيت بالذات واسفع لي تركت أحلامي
يا وعي كل مونة
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.